محمد وآل محمد.
نظارات شكلين بعد، واحدة للقراية واحدة للشوف. ما اعرف شو البس هاي. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. المسألة 41، الزكاة في مال الصغير. قبل أن ندخل في البحث نشير إلى ملاحظتين. الملاحظة الأولى أن المسألة معنونة في أكثر الروايات بمال اليتيم، ولعله في كل الروايات عدا ربما شيء القليل منها، إلا أنه من الواضح أن مرادهم ليس اليتيم بعنوانه الخاص، وإنما بعنوانه كونه صغير بقرينة مقابلته مع البالغ في حديثهم وفي بحثهم. يقارنون اليتيم مقابل البالغ، فإذن يريدون باليتيم الصغير وليس عنوان اليتيم كخصوصية. لكن لأن الغالب في الصغار، من أين يملكون الصغار مال؟ لابد أن يكون الغالب هو وراثة عن أبيهم، فيكونون بذلك أيتاما. فإنما إذن أصبح اليتيم موضوعا للأسئلة في الروايات وفي البحث، باعتبار أن المال لا يكون بيد الصغير غالبا إلا عن طريق الميراث، يعني لا أب له فيكون يتيما. وإلا وكل حديثهم ترونه يجعلون اليتيم مقابل البالغ، فإذن يريدون مطلق الصغير لا خصوصية في اليتيم. وفي خبر أيضا محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم. صبية صغار أبوهم موجود، فإذن المسألة لا تتعلق باليتيم خاصة، وإنما مطلق الصغير بقرينة هذا. إذن هاي الملاحظة الأولى، أنه وإن رأينا المسألة معنونة بعنوان اليتيم في كلمات الأصحاب وفي الروايات، إلا أن المراد بها مطلق الصغير. الملاحظة الثانية، أننا وإن لم نوافق، حضر بعضكم ربما أغلبكم معنا في مسائل سابقة عن الزكاة، وخالفنا المشهور وقلنا أن الزكاة لا يقتصر وجوبها على الأصناف التسعة، وإنما تجب في غير الأصناف التسعة، مثل تجب في الزروع من غير الغلات الأربعة، تجب في الحبوب أيضا كالأرز مثلا وأمثاله، وتجب في أموال التجارة. وألحقنا كل واحد من هذه العناوين التي أضفناها للمشهور، ألحقناها بواحد من الأصناف التسعة المشهورة. الحبوب تلحق بزكاة الغلات، مال التجارة يلحق بزكاة النقدين. فإذن نحن وإن خالفنا المشهور في قضية اقتصارهم على وجوب الزكاة في الأصناف التسعة، نحن توسعنا أكثر من ذلك، إلا أننا سنسير مع المشهور في الكلام عن الأصناف التسعة، ولا يضرنا هذا التوسع الذي نقول به، لأنه داخل في هذه الأصناف التسعة. الغلات يدخل فيها الحبوب التي أضفناها، مال التجارة يدخل في النقدين الذي هو ضمن الأصناف التسعة. فإذن حتى يلحظ ذلك، ولا يقال أنك تسير في البحث مع المشهور وتجعل كلامك في الأصناف التسعة، وأنت في مسألة سابقة خالفت المشهور. أقول نعم، لكن تلك الأصناف التي أضفناها إنما يتدخل ضمن واحد من هذه الأصناف التسعة التي ذكرناها. إذن هذه ملاحظتان نلتفت إليها قبل دخول في هذه المسألة. أقوال علمائنا في هذه المسألة وهي الزكاة في مال الصغير، لا خلاف بين علماء الإمامية بأن النقدين من أموال الصغير لا زكاة فيهما، وإنما الخلاف في أولا الغلات هل تجب فيها الزكاة أم لا، وفي المواشي أيضا هل تجب فيها الزكاة أم لا، وفي النقدين إذا حركا إذا اتجر بهما، هما إذا كانا موضوعين مجمدين للصغير محفوظين لا زكاة فيهما، هذا بالإجماع. لكن إذا حركا هل عليهما زكاة أم لا، هذا مورد للخلاف. هذا بحسب عنوان الأقوال في المسألة، ولا بالتأكيد نحتاج إلى تفصيل الكلام في بيان أقوال علمائنا في المسألة، لكن نقول مختصره، نبين المختصر، نبين الأشباب الموجز شلون نشرات الأخبار ينطون الموجز ثم يفصلون، لأن الموجز يعطيك فكرة أولية حتى التفاصيل تكون محصورة ضمن هذا الموجز الذي يقال. فإذا لا خلاف بين علماء الإمامية إلا ما يظهر من إطلاق عبارة ابن حمزة الآتية. ابن حمزة أطلق قال تجب الزكاة في مال الصبي، فإذا أخذنا عبارة ابن حمزة على إطلاقها معنى تجب في كل أموال الصبي بما فيها النقد، هذا الوحيد إذا عدت مخالفة هذه فهذا الخروج الوحيد عن الإجماع، وإلا مجمع عليه أنه النقدين المملوكين للصغير الدينار والدرهم لا زكاة فيهما، إلا إذا تجر بهما حركهما الولي عمل بهما حينئذ يوجد خلاف، هل تجب الزكاة، هل تستحب الزكاة، لا تجب ولا تستحب، أقوال تأتي تفصيلها. وفي المقنعة للشيخ المفيد أن ذلك عدم وجوب الزكاة في النقدين الصغير مذهب آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد نقل عليه الإجماع في السرائر والمنتهى ونهاية الأحكام والروضة والمدارك، وإنما الخلاف في الغلات والمواشي، فبعضهم قال باستحباب الزكاة فيهما، بعضهم قال بوجوب الزكاة فيهما، بعضهم قال باستحباب الزكاة في الغلات دون المواشي، بعضهم قال بعدم الاستحباب لا في الغلات ولا في المواشي. نقرأ نصا للعلامة في المختلف قال قدس سره أوجب الشيخان المفيد والطوسي وأبو الصلاح وابن البراج الزكاة في غلات الأطفال والمجانين ومواشيهم، في الغلات والحيوانات تجب الزكاة عند هؤلاء العظم من القدماء. وأوجب ابن حمزة الزكاة في مال الصبي، إذا أخذنا العبارة عن إطلاقه كأنه يجب في كل مال الصبي بما فيه النقد، لكن قلنا هذا هو الوحيد الذي شذ عن الإجماع. وقال السيد المرتضى قدس سره في الجمل الزكاة تجب على الأحرار البالغين المسلمين الموسرين، وهي القيود احترازية، فقوله تجب على الأحرار البالغين يعني لا تجب على البالغين مطلقا في جميع الأصناف. وقال في المسائل الناصرية السيد المرتضى الصحيح عندنا أنه لا زكاة في مال الصبي من العين والورق الدينار والدرهم النقدين، فأما الزرع والضرع الغلات والمواشي فقد ذهب أكثر أصحابنا إلى أن الإمام يأخذ منه الصدقة. إذن هذا قول بالتفصيل، لا تجب في النقدين وتجب في الغلات والمواشي. وقال علي بن بابويه والد الصدوق في الفقه الرضوي وليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتجر به، فإن اتجر به ففيه الزكاة والربح لليتيم. توجد أيضا أقوال أخرى، لأن نصل إلى ابن إدريس قال لا زكاة على الأطفال والمجانين وأطلق، هذا الكلام كله من نقل العلامة قدس سره في المختلف، وقال عن قول ابن إدريس وهو الأقرب. إذن كما ترى كأنه أقوال عديدة أصبحت عندنا نستطيع أن نلخصها بما ربما موجود أمامكم، لعله لخصناها لكم نحن حتى نكون على بينة بهذه الأقوال، لأن تعلمون ربما يستدل أحد بالإجماع في مطلب ما وربما يقول غير ذلك، فأحيانا تكون الإلمام بأقوال علمائنا مفيدا في البحث. تلخص أقوال علمائنا بحسب الاستعراض السريع الذي ذكرناه لكم بأربعة أقوال. القول الأول هو عدم الوجوب مطلقا، لا في النقدين ولا في الغلات ولا في الحيوانات، وهذا هو قول المشهور. قول المشهور عدم الوجوب مطلقا. لا، القول الأول مكتوب الوجوب، عدم الوجوب. لا، أقوال علمائنا، أنا ما عندي حتى أتابع معكم. زين، أخاف أقوال العامة، ملخص أقوال العامة. فإذا القول الأول هو عدم الوجوب مطلقا، لا في الزكاة أما بخصوص النقدين خو علمنا هذا مجمع عليه، وأما في الغلات والمواشي فالمشهور عدم الوجوب. فالقول المشهور إذن عند علمائنا، نحن إذا استطعنا إن شاء الله تعالى أن يعني نذكر فرعا من هذا المسألة اللي الزكاة في مال الصغير لم تبحث في كتاب الخمس، أنه هل يجب الخمس في مال الصغير أم لا، لعله توجد علاقة خلال البحث بين المسألتين، هذا إن شاء الله متروك لتفاصيل البحث. وإلا الآن بحثنا هو في الزكاة المال الصغير، هل تجب الزكاة في مال الصغير أم لا، لكن ربما تكون بعض الملاكات بعض الاستدلالات متشابهة بين المسألتين. فالقول الأول إذن وهو المشهور عدم وجوب الزكاة في مال الصغير مطلقا، ومطلقا أي بلحاظ جميع الأصناف التسعة. ثم بعد هذا العدم الوجوب ما هو موقفهم؟ هذا خو اختلفوا، المشهور قالوا بعدم الوجوب، لكن خو هل يستحب أم لا يجب ولا يستحب، هذا بعد خلاف بينهم. وإلا وصح القول المشهور عدم الوجوب، زين ما وراء عدم الوجوب ما هو؟ اختلف المشهور هنا، بعضهم قال باستحباب الزكاة في الغلات والمواشي، بعضهم قال باستحبابها في الغلات دون المواشي، بعضهم قال بعدم الاستحباب لا في الغلات ولا في المواشي، غير مشروع أصلا إعطاء الزكاة من مال الصغير كابن إدريس وصاحب المدارك قدس الله سرهما. فإذا هذا وإن اتفقوا في أصل العنوان وهو عدم الوجوب لكن اختلفوا في التفاصيل. القول الثاني عكس الأول هو الوجوب مطلقا، وقد علمنا أن هذا لا قائل به، لأنه النقدين قدر متيقن مجمع على عدم وجوب الزكاة فيه، إلا ما يتراءى من إطلاق عبارة ابن حمزة الذي قال تجب الزكاة في مال الصبي، فإذا أخذناها على إطلاقها كان يقول بالوجوب مطلقا، لكن ما أعتقد أنه ابن حمزة يريد الإطلاق، أعتقد أنه يريد وجوب الزكاة في الجملة، يعني مقابل السالبة الكلية للقول المشهور الذي يقول لا تجب الزكاة في مال الصغير مطلقا، هو قال تجب الزكاة في مال الصغير، أي قد تجب الزكاة في مال الصغير في الجملة. فأعتقد ابن حمزة عبارته لا إطلاق لها، لأن قصده هو تجب في الجملة ردا على السالب الكلية كما تنفى بموجب الجزئية، فهو هذا. فإذا هذا القول يمكن أن نتركه، إما لأنه خلاف الإجماع الذي رأيناه على عدم وجوب الزكاة في النقدين، وإما أن نشكك بكون ابن حمزة يريد الإطلاق بهذه العبارة وإنما هو يريد الموجب الجزئية، فنستطيع أن لا نعد هذا القول مقابل الأقوال الأخرى. القول الثالث إذن هو التفصيل بين النقدين، فلا تجب الزكاة فيهما، والغلات والمواشي فتجب الزكاة فيهما، وهذا هو القول كما قرأنا للشيخ المفيد والشيخ الطوسي وابن البراج وأبو الصلاح، هؤلاء قالوا بوجوبها في الغلات والمواشي وعدم وجوبها في النقدين، لكن أيضا هؤلاء اختلفوا عدم وجوبها في النقدين مطلقا بعدها ماذا؟ فالمفيد ذهب إلى أنها تجب إذا حرك النقدين، بينما الطوسي أصر أنه حتى إذا حرك النقدين لا تجب ولكن تستحب. وذهب أيضا آخرون لأنه لا تجب ولا تستحب في النقدين حتى إذا حركهما. أقوال إذن إذا تحسبها بالدقة يعني الرئيسية العناوين ثلاثة، ولا بالدقة كما ترى بعد كل قول في العنوان يبدأ أيضا أقوال في داخل التفاصيل. فإذن القول الثالث، ومن هنا طبعا تطلع على أيضا أن المسألة كم هي مشوشة، وعلى تعبير صاحب الجواهر في بعض المسائل الأقوال كم هي مشوشة في المسألة وكم هي متشعبة ومختلف فيها. فإذن هذا هو القول الثالث. أيضا نعطيكم فكرة قلنا الآن باختصار أنه التفصيل بين النقدين فلا تجب فيهما، هذا مجمع عليه، والغلات والمواشي فتجب فيهما. وهذا قلنا للشيخ المفيد والطوسي وابي الصلاح وابن البراج نخبة من القدماء، لكن هؤلاء اتفقوا على هذا التفصيل، اختلفوا في تفصيله بأن النقدين إذا اتجر بهما هل تجب أم لا. هي بالأصل لا تجب في النقدين، لكن إذا حركهما الولي قال المفيد بالوجوب، قال الشيخ الطوسي بعدم الوجوب مثلا، ولا آخر اتفق. القول الرابع أيضا أو الثالث إذا ألغينا قول ابن حمزة، وهو عدم الوجوب في النقدين مطلقا واستحبابها إذا اتجر بهما ووجوبها في الغلات والمواشي، وهو قلنا قول جعلناه مقابل قول الشيخ المفيد، وإن اتفق معه في أصل التفصيل إلا أنه اختلف معه في تفاصيل هذا التفصيل، بأنه لا تجب في النقدين نعم، لكنه هل إذا حرك تجب أم لا، ذهب الشيخ المفيد الوجوب والطوسي إلى عدم الوجوب. هذه هي الأقوال إذن في المسألة. ننتقل إلى فقرة أخرى وهي أقوال العامة، أيضا نطلع عليها باختصار لأنه سنرى إن شاء الله تعالى في البحث أن جملة من الروايات حملت على التقية، فإذا نقدم ونمهد بالاطلاع على فقه مسألة هذه المسألة لدى العامة حتى نرى إمكانية حمل بعض الروايات على التقية أو لا. قال ابن قدامة في المغني، والمغني كما تعلمون على الفقه الحنبلي مكتوب عند قول المصنف والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما، إذن تجب الزكاة على الصبي والولي هو الذي يخرج، هذا على الفقه الحنبلي هذا المتن. قال ابن قدامة في المغني قال وجملة ذلك في شرحها أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون لوجود الشرائط الثلاث فيهما، روي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وعائشة والحسن ابن علي وجابر إلى آخره. هذا قول إذن، وهو أن الزكاة تجب في مال الصبي مطلقا. ويحكى عن ابن مسعود والثوري والأوزاعي أنهم قالوا تجب الزكاة ولا تخرج حتى يبلغ الصبي. قول أول كان تجب ويخرجها الولي، هذا قول آخر أنه تجب نعم تتعلق بالمال لكن لا تخرج حتى يبلغ، وهو الذي الصبي بعدما يبلغ يخرجها. قال ابن مسعود أحص ما يجب في مال اليتيم من الزكاة فإذا بلغ أعلمه، فإن شاء زكى وإن شاء لم يزكي. وروي نحو هذا عن إبراهيم، وقال الحسن وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وأبو وائل والنخعي وأبو حنيفة لا تجب الزكاة في أموالهما الصبي والمجنون، هذا قول ثالث كأنه أنه لا تجب الزكاة مطلقا في أموال الصبي والمجنون، لكن شذ عنهم أبو حنيفة بشيء من التفصيل، هو قال معهم بعدم وجوب، لكن قال أبو حنيفة يجب العشر في زروعهما وثمرتهما، نعم لا تجب كأنه معهم لا تجب الزكاة في مال الصغير، لكن في خصوص الغلات تجب فيها الزكاة وإخراج العشر المعلوم هو زكاة الغلات. قال واحتج في نفي الزكاة القائلون بعدم وجوب الزكاة وهم هؤلاء أبو حنيفة ومن معه من أهل الرأي بقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وبأنها عبادة محضة فلا تجب عليهما كالصلاة والحج. تلاحظ أنه يعني فقه السني لحد أربع قرون أو خمسة كأنه ليس أقل من الفقه الشيعي بالعمق وبالاستدلال، لكن يبدو أن التأخر حصل بعد هذه القرون. لو قرأت الآن استدلال المغني بابن قدامة اللي هو في تلك القرون يعني ليست أقل من استدلال في كتبنا الفقهية الموجودة في ذلك العصر، لكن يبدو أنه بعد تلك القرون القرن الخامس ربما والقرن السادس دخلوا في حالة من التراجع ومن السبات ومن التقليد لسلفهم، بغض النظر عن مدى قيمة يعني الاستدلال وهل أنه مطابق للقواعد أو لا، لأن هم لهم قواعدهم ووصولهم، لكن تحدث عن الملكة ومقدار القوة بالاستدلال. وبعضها كما ترى حتى في كتبنا سنسمع من الشيخ الطوسي في الخلاف وغيره هو هذا الاستدلال الذي قاله ابن قدامة وغيره. واحتج إذن في نفي الزكاة بقوله عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ، هذا القول الثالث عندهم الآن الذي قال بعدم وجوب الزكاة، استدل بعدة أدلة واحدة منها هذا حديث رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي، فساقط عنا كل هالأمور. وبأنها زكاة عبادة محضة فلا تجب عليهما كالصلاة والحج، لا تجب عليهما وعلى الزكاة مثلها. ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من ولي يتيما له مال فليتجر له ولا يتركه حتى تأكله الصدقة. حرك لهذا المال، إذا بقيت جامد زين هو يجب عليه الزكاة، هذا للقائلين بالوجوب. لأن قال ولنا هو منه هو المتن الحنبلي الذي قال بالوجوب صاحب القول الأول، قال ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من ولي يتيما له مال فليتجر له يستثمر ينميه، لأنه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة، إذا تركته والصدقة متعلقة به كل سنة تخرج منه الزكاة تخرج منه يخلص هذا مال اليتيم، فحركوه حتى تعوضون هذا النقص. فاستدلوا به القائلون بالوجوب عندهم أنه لو لم تتعلق به الزكاة مال الصبيخ ولماذا يأمر النبي باستثماره وإنمائه خشية أن تأكله الصدقة، لابد إذن أن الصدقة تجب فيها. إذن إلى كلام آخر، ونقل أيضا العلامة قدس سره في التذكرة عن القائلين بالوجوب منهم استدلالهم بأن علي عليه السلام كان عنده مال لأيتام بني أبي رافع، أبي رافع كان له أيتام كاتب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال فلما بلغوا سلمه إليهم أموال هؤلاء الصغار صغار أبي رافع، وكان قدره 10,000 دينار فوزنوه فنقص عن 10,000 دينار أصل المبلغ اللي ورثه أبوه. سمعت أبو رافع مين لها الثروة ويترك ميراثا 10,000 دينار ذهب، ما أعرف على كل شوف السعر. هذه رواية عندهم في سنن الدار قطني وسنن البيهقي. فلما بلغوا سلمه إليهم وكان قدره 10,000 دينار فوزنوه فنقص، مو 10,000 سلمها علي عليه السلام، فعادوا إلى علي عليه السلام وقالوا إنه ناقص. قال أفحسبتم الزكاة؟ قالوا لا. قال فاحسبوها، فحسبوها فخرج المال مستويا. لما شافوا كم سنة مرت كل سنة شقد زكاة المبلغ هل قد زكاة طلعوا شافوا النقص فعلا مقدار الزكاة كان يؤديه علي بن أبي طالب عليه السلام باعتباره ولي على هؤلاء الصغار. فإذا هذا أيضا نقله العلامة في التذكرة عن استدلالهم على هذا. لكن في خصوص هذه الرواية طبعا وجدت في مستدرك الوسائل للنوري ليس في الوسائل في المستدرك عن كتاب عاصم بن حميد الحناط من أصحاب الكتب أصحاب الأصول الأئمة عليهم السلام، لكن مدى الاعتماد على الأصول وصلت إلى صاحب المستدرك ليست مطمئن بها. تعلمون كل الكتب الأربعة والكتب المعتمدة قرأت على الشيوخ جيلا بعد جيل، وكل جيل يجيز الجيل البعد بروايتها، لذلك مطمئن الأخذ منها. أما أن يأتي المحدث النوري في القرن الرابع عشر ويقول وجدت أصل عاصم وأنقل عنه، نفس المشكلة في مستطرفات السرائر لما ينقل ما استطرفه من كتاب حريز، ما استطرفه من كتاب فلان في آخر السرائر، نفس المشكلة أنه لم يثبت أن هذه وصلت عن طريق شيوخ الرواة يدا بيد وجيلا بعد جيل. حتى صح هو لقى كتاب مكتوب هذا أصل عاصم ابن حميد الحناط، لكن ما مدى صحة هذه النسبة؟ فلذلك صاحب الوسائل ما اعتمد على مثل، لكن المستدرك باعتبار أضاف إلى صاحب الوسائل ذكر هذه. المهم في مستدرك الوسائل عن كتاب عاصم عن أبي بصير قال دخلت بمناسبة هذه الرواية مع أبي رافع، دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال دخل علي الإمام يحكي أبو بصير، قال دخل علي أناس من أهل البصرة فسألوني عن أحاديث وكتبوها، فما يمنعكم من الكتاب؟ أما أنكم لن تحفظوا حتى تكتبوا، اكتبوا دونوا هذه الأحاديث، لا تعتمدون على الحفظ، يحصل اشتباه، يحصل نسيان، يحصل فقدان. قلت أبو بصير عما سألوك؟ قال عن مال اليتيم هل عليه الزكاة؟ قال قلت لهم لا. قال فقالوا إنا نتحدث عندنا في البصرة أن عمر سأل عليا عليه السلام عن مال أبي رافع فقال أنفذ به الزكاة. فقلت الإمام لما روى له الرواية أهل البصرة أجابهم، فقلت لهم لا ورب الكعبة ما ترك أبو رافع يتيما، ولقد كان ابنه قيما لعلي عليه السلام على بعض ماله كاتبا له، ما تركتها الرواية. مهم نحن قلنا لا ينبغي أن نترك هذه الرواية التي نقلها العلامة في التذكرة عن سنن الدارقطني والبيهقي، لا ينبغي أن نتركها من دون أن نعلق عليها بهذه التعليق، وإلا شخصيا لا أصدق أن أحدا من شيعة علي عليه السلام يخلف وراءه 10,000 دينار ذهب، نستبعده وجاء الجواب من هذه الرواية. زين، إذن الآن أخذنا فكرة أيضا موجزة، لا نريد أن ندخل في التفاصيل، ولعلها أيضا في هذه المجموعة التي أمامكم أيضا خليناها بين أيديكم حتى تتابعوا معنا عندما نحتاج إلى هذه الأقوال. فتلخص إذن أن أقوال العامة في المسألة أربعة: أولا الوجوب مطلقا في كل الأصناف، وهذا هو القول المشهور عندهم. الثاني هو عدم الوجوب مطلقا، وهو الذي حكي عن أهل الرأي كما ذكرنا، إلا أبو حنيفة شذ عنهم وقال بالتفصيل الذي سيأتي ذكره، ولا عند أهل الرأي هو القول الثاني عدم الوجوب مطلقا. ورووا عدة روايات بعدة طرق، منها عن جعفر بن محمد عن أبيه وعن الشعبي وعن إبراهيم قال ليس في مال اليتيم زكاة، نفس النص الذي عندنا. قلنا أنه في تلك الأجيال كان يبدو التواصل أفضل من التواصل الموجود اليوم، والذي أدى ما أدى هذه القطيعة أدت ما أدت إلى من مشاكل، ولا حتى نصوص الروايات ترى نفس نصوص الروايات التي عندنا. إذن هذا هو القول الثاني، وهو عدم الوجوب مطلقا، ويرون هذا الحديث الذي هو بالنص موجود في رواياتنا كما سنأتي إن شاء الله، ليس في مال اليتيم زكاة، فتمسكوا بإطلاقه، وإذن مطلقا لا زكاة في مال اليتيم. القول الثالث التفصيل، يعني فيجب في الزروع والمواشي دون غيرها. ورووا عن الحسن قوله ليس في مال اليتيم زكاة إلا في زرع أو ضرع. هذا هو التفصيل، لما قرأنا أقوال العلماء شفنا أن طبقة الشيخ الطوسي والمفيد والمرتضى وكل الجيل يقول بهذا القول أنه لا تجب في النقدين وتجب في الزروع والمواشي. هذا إذن قول رووه عن الحسن: ليس في مال اليتيم زكاة إلا في زرع أو ضرع. ورووا عن مجاهد قوله: كل مال لليتيم ينمى، أو قال يعني كأنه عن مورد الزكاة: كل مال لليتيم ينمى، أو قال: كل شيء من بقر أو غنم أو زرع أو مال يضارب به إذا اتجر بها، مال صامت لا يحرك لا زكاة فيه. كل شيء من بقر أو غنم أو زرع أو مال يضارب به فزكه. وما كان له من صامت النقدين سموه المال الصامت الذي لا يحرك ولا يعمل به فلا تزكه حتى يدرك فتدفعه إليه. نفس التفصيل بالضبط، وحتى نفس العبارة للسيد المرتضى قرأناها قبل قليل، نفس العبارة بحد كبير تشابهها. هذا إذن قول ثالث، وهو التفصيل بين الغلات والمواشي فتجب، والنقدين فلا تجب إلا إذا حرك، فإذا حرك تجب. هذا قول. القول الأخير وهو التفصيل نفس الثاني، قلنا اللي هو لأهل الرأي وهو عدم الوجوب مطلقا إلا في الغلات فيجب إخراج العشر وهو زكاة الغلات، وهذا نسب إلا من كما قرأنا في كلمات ابن قدامة إلى أبي حنيفة. القول الرابع التفصيل بين الزروع فتجب فيها الزكاة وهي العشر، وغيرها فلا تجب، وقد نسبه ابن قدامة كما مر إلى أبي حنيفة. إذن بعد هذه الإطلالة السريعة على أقوال علمائهم نستطيع أن نعلق على ما نقله الشيخ قدس سر ما صرح به في الخلاف من كون العامة على قولين: الوجوب مطلقا وعدم الوجوب مطلقا. لا، ظهر عندهم أقوال أخرى بالتفصيل أيضا، وليس هذا الشيخ في الخلاف قال ذلك، قال أنهم على قولين: الوجوب مطلقا وعدم الوجوب مطلقا، وقد رأينا الآن أنه قولين عندهم بالتفصيل، قول الثالث والرابع. وكذلك العلامة في التذكرة أيضا نقل أنهم على قولين: قول بالوجوب مطلقا وقول بعدم الوجوب مطلقا، رغم أنه رأينا الآن أيضا أن يوجد تفصيلات. ويعني ربما يستغرب أن العلامة وينقل أقوال العامة من المغني لابن قدامة، واضح من نفس النص الذي ينقل به العلامة في التذكرة أقوالهم هو نص ابن قدامة في المغني. زين ابن قدامة في المغني الذي قال أبو حنيفة يوجب الزكاة في الغلات دون غيرها، فأبو حنيفة يقول بالتفصيل. على كل صير أحيانا هيك شيء، لكن ربما واعتمد على النقل بالسرعة وقالوا أن أهل الرأي يقولون بعدم الوجوب مطلقا، وأبو حنيفة من أهل الرأي معروف، فثبتها على صح. هو أبو حنيفة مع أهل الرأي يقول بعدم الوجوب الزكاة في مال الصغير، لكن استثنى بعدين قال: إلا في الغلات فيجب فيها العشر. فإذن أبو حنيفة يقول بالتفصيل. فهذا إذن الحصر بقولين لأقوال العامة في الخلاف للشيخ قدس سره في التذكرة للعلامة ليس تاما، وكذلك سيد الخوي أيضا يبدو تبعهما في ذلك. قال: فهم في مستند العروة، قال: فهم أي العامة بين قولين مطلقين ولا قائل بالتفصيل، ولعله يوجد به قول شاذ، بل قد نسبه بعضهم إلى أبي حنيفة إلا أننا لم نجده. لا، هو وجدناه الآن في المغني لابن قدامة. فإذا هذا الذي نسب في بعض مصادرنا على أنهم على قولين: قول بالوجوب مطلقا وقول بعدم الوجوب، وهذا تعلمون يترتب عليه بعدين سيحملون جملة من الروايات على التقية رأسا من دون، وهذا يكلفنا كثير. أعتقد نبهنا في عدة مسائل سابقة أن هذا في كل مسألة نشمرنا 10-20 رواية على التقية، هذا يخسرنا كثير من الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم. هذا إذن على صعيد علمائهم بشكل عام. إذا أردنا على صعيد خصوص أئمة مذاهبهم الأربعة فهم ثلاثة منهم عدا أبي حنيفة يقولون بعدم الوجوب مطلقا، وأبو حنيفة كما رأينا يقول بالتفصيل عدم الوجوب في النقدين وفي المواشي وتجب في الغلات. فإذا أردنا نحصرها بأئمة مذاهبهم الأربعة فالأكثر منهم إذن والمشهور عندهم هو لا عدم الوجوب مطلقا إلا أبي حنيفة فإنه شذ عنه. هذا إذن فكرة عامة أيضا عن الأقوال في المسألة عندهم وعندنا، وأيضا أنا حرصت على أن أطبع خلاصتها تكون عندكم حتى حينما يأتي نقاش لهذه الأقوال عندهم تكون الصورة واضحة. الآن قبل أن نبدأ بتفاصيل البحث بأنه في كل واحدة من هذه الثلاثة هل تجب في الغلات، هل تجب في النقدين، هل تجب في المواشي، ادعي وجود موانع عن القول بوجوب الزكاة، فلنحقق إذن في هذه الموانع، لأن سنرى أنهم يكررون كلما تأتي الروايات مثلا عن تدل على الوجوب يقولون لا نستطيع القول بالوجوب لوجود المانع الفلاني والمانع الفلاني. فإذا لنحرر أولا ما هي الموانع عن القول بوجوب الزكاة في مال الصغير حتى حينما يثبت لدينا بدليل وجوب الزكاة لا نكرر ونقول أن المانع الفلاني يمنع والمانع الفلاني يمنع. فلنحرر أولا ما هي الموانع التي قيلت أو يمكن أن تقال، مو إلا قيلت لا يمكن أن تقال، ما هي الموانع التي يمكن أن تقال في عدم وجوب الزكاة. بنفس الوقت ستكون هذه الموانع أدلة للنافين لوجوب الزكاة مطلقة، هم كأنه راح نخطو خطوة أخرى بهذه، راح تكون فائدة مزدوجة. هذه فائدة أنه نرى هل هذه موانع حقيقية عن القول بوجوب الزكاة، بنفس الوقت هي هذه الموانع هي أدلة النافين لوجوب الزكاة، لأنهم لما نفوا وجوب الزكاة لماذا؟ مع وجود الروايات الظاهرة في الوجوب قالوا لوجود مانع. فإذا هذا هو المطلب إن شاء الله الذي نتحدث فيه بإذن الله تعالى، وهي ما هي الموانع عن القول بوجوب الزكاة مطلقا، وهي بنفس الوقت ستكون هي الأدلة لمن قال وهو المشهور عندنا قال بعدم وجوب الزكاة مطلقا. فهذه الموانع إذن هي التي تمسك بها المشهور عندنا وقالوا بعدم وجوب الزكاة مطلقا، وأولها حديث الرافع، وكما رأينا الآن حتى العامة تمسكوا به، رفع القلم عن ثلاث، الآن رأينا ابن قدامة تمسك به والشيخ في الخلاف تمسك به وآخرون. هذا ما نناقشه إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.